الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه فهو بعباده رحيم رؤوف. فلو ألقى يبحث المؤمن في بحر زاخر وهو مكتوف أو قرح من قناة عاريا في يوم سد عصوف أو ناله في قعر سجن من العذاب صنوف أو صلب في جذوع النخل والناس حسب عزوف أو قلت في غيابة جب مظلم وهو مكفوف لم يعني ذلك أن العبد من ديوان الحب الإلهي محذوف فاللطف منه المطي ومنه الظاهر المكشوف فيوسف وأيوب ويونس ويمين بالله محلوف على انهم والاوام قد نالهم من البلاء صنوف فهم الكواكب وشمسهم احمد على حب الاله عقوف فان هوى المحب على مراد حبيبه معقوف اللهم ان نبره من الثقه الا بك ومن الامل الا بك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن التفويض إلا لك ومن الصبر إلا على بالك ومن الرجاء إلا بما في يديك الكريمتين تتابع برك وجل ثناؤك وعز جارك ولا إله غيرك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد حريص ملهوف على أن يموت على كلمة التوحيد ولو قرب بالسيوف شهادة تقينا من الشرور وسوء الحدوث وتنهى بنا عن المنكرات وتسلك بنا سبيل المعروف وتلحقنا بالموحدين المخلصين لحوق الاصابع بلف الكفوف وفضل لنا جميعا بظل عرشه اذ الكل بين يدي الحق موقوف ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المنصور نورا كنور الشمس بغير ثقب أو كسوف أخبرني بربك هل تعد الزمان بمثله أو صدوه للمسألون أو شرف الكلام بمثل حكمة نبي ثمار وحبوب لو جاءت الايام كلها تسعى في صفوف لدفت الليالي يوم مولد النبي بالجفوف ولو ان نبت الازهار من قطر الندى مألوف لنبت من حبات عرق النبي من الورود الوف ولو كان يعلم جده اذ كان في البيت يطوف حائلا له كما رقعت لنبعث النبي بنوف لظل يدهش في الثناء مهددا بغير مدد او وقوف ولعلم ان الاسم الذي سماه به مختار من حروف قد سبق به القران وبشهاده الرب محفوف محمد رسول الله في صورة الفتح وعلم الله موصوف لو يعلم الواصف ثرى المدينة بنعله المخطوف ما يحوي الثرى لمشى على جفونه كمشية المشكوف بالحب أو بالقرب أو كرجاء طفل من أمه مخطوف أهو الشوق أم هو العشق بل كلام الصمت غير مألوف اللهم صل وسلم وزد وبارك على من زاد الدنيا بشخصه وزاد العيون بربه وزاد الابواب بهته وبمثل طيب النبي والله لم تحظى الكنوز ثم أما نحن فضلكم وطيب الله منشاكم وتبوكم جميعا من الجنة منزلا. وأشهد الله على محبتكم في الله وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى وإسمه الأعظم الذي إذا نعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وإذا استخرج به فضلا وإذا استرحم به رحم أن يرزقنا جميعا حجة مبرورة قبل الموت وتوبة نصوحا قبل الموت وشهادة صادقة عند الموت. ونسأله أن يرزقنا وإياكم جنة وراحة ونعيما كبيرا بعد الموت وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم ربنا ولي ذلك وأولاه والقادر عليه. أحبتي الله بين يدي الساعة سلسلة إيمانية مباركة منهجية تجمع بين التفصيل العلمي من كتاب الله وسنة الحبيب رسول الله وبين الأسلوب الوعظي حتى تتحرك القلوب الغافلة في زمن تراكمت فيه الذنوب على الذنوب وقست فيه القلوب وبعد الناس وقست الخوف من عذاب الغيوب. فأردت بهذه السلسلة أن يستيقظ الغافل وأن يفيق النائم وأن يعود الناس إلى منهج الله رب العالمين. كفى ما كان والله أعلم بما كان. فأردت أن أذكر نفسي وأذكر أحبتي أن الدنيا فانية وأنها دار ممر وليست دار مقر فنعيمها وإفضال فهو زائل فحلالها حساب وحرامها عقاب ومتشابهها عتاب فلا خيرها يدوم ولا شرها يبقى. أحبتي في الله رأينا فيما سبق في اللقاء الخامس وهذا هو اللقاء الثالث من هذه السلسلة المباركة رأينا فيما سبق أن الله بعد ظهور الآيات العظمى من الشمس والدجال والدخان وهي آخر آية يراها المؤمن على هذه الأرض يبعث ويرسل الله ريحا طيبة كما روى مسلم في صحيح الحديث ابن مسعود يرسل الله ريحا أزين من الحرير تقبض أرواح المؤمنين فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضت روحه ويبقى على الأرض شرار الخلق فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في القبض الله الله. نسي الناس ربهم وبعد الناس عن قبلتهم وتناسوا نبيهم ومنهجهم فتقوم الساعة حينئذ. أحبتي في الله روى البخاري والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعد ذلك بشيء هام إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير ذلك قالت أين يذهب بها أين يذهبون بها تصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلين ولو سمعها الإنسان لصرخ. ما الذي يحدث للإنسان بعد هذا؟ هذا ما نعيش معه اليوم في لقاء سميته بدار الأبرزق. فالبرزق دار من الدور الثلاثة التي لا بد لكل إنسان أن يعيشها فالدور ثلاثة دار الدنيا ودار البرزق ودار الآخرة. أحبتي في الله ما أخرجنا اليوم ونحن نستعد لشهر رمضان أن نعيش مع رقيقة من الرقائق تذيب بها القلوب القاسية وتعود بها العقول النائبة إلى الله رب العالمين. ما أحرجنا اليوم إلى مثل هذا اللقاء في زمن سخر الناس فيه من القدر وما فيه من نخيل ومن عذاب، وخرج عليه الناس في إعلامنا المسؤول والمقروب بما يناقض شريعة الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أستاذ دكتور يخرج علينا بمقالة يقول فيها إن عذاب القبر خرافات وخزعبلات، ويخبر هذا الأستاذ الدكتور ويقول لنا إن عذاب القبر أمر غيب، وقد أخبر الله في القرآن أن النبي لا يعلم الغيب، يكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجد هذا المسكين، هذا الجاهل المسكين قول رب العالمين في سيد النبيين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الجاهل المسكين أن الله أمرنا أن نأخذ عن سيد النبيين، فقال في الآية التابعة من آيات سورة الحج: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد أخبر رسول الله بهذا الصدق كما روى أبو داود من حديث المقداد من حديث المقداد بن معنية أنه قال: يوشك رجل شفعان يتكئ على أنيته يقول عليكم في هذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأهلوه وما وجدتم فيه من حرام فحققوه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. أحبتي في الله، يريد منا هذا وغيره في زماننا أن لا نؤمن بالأمور الغيبية كالملائكة وكاليوم الآخر وكالبعث وكالنشر، ونهي أنها أفضل صفة من صفات عباد الله المتقين، فقد افتتح الله كتابه المبين بقوله في صفات أهل المتقين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وجاء في أول صفاتهم كأول صفة من صفاتهم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وخرج الإعلام المرئي بمسلسلات خاطعة يستهزئون فيها من القبر وما فيه والمرزق وما فيه، ويشط على الناس عقيدتهم، وها هي الناس تتبعهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فأردنا في هذا اللقاء أن نصحح المفاهيم وأن نعيد الأمور إلى نصابها من كتاب الله رب العالمين وسنة الحبيب رسول الله خاتم النبيين والمرسلين. أحبتي في الله، مع عالم الرزق ودار الرزق أعيش مع هذه المحاور الثلاثة الأساسية: الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على القبر وهذه. ثانيا: أسباب عذاب القبر. ثالثا: وما النجاة من عذاب القبر. أحبتي بالله، أشعروني أسمعكم الطيبة وقلوبكم النقية، والله تعالى أتوجه إليه وأسأله أن يجعلني وإياكم ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
أحبتي في الله لنعلم أولا أن القبر ما هو إلا بيت ودار ينزل كل إنسان فيها، قبر في ناقض الأرض أو غرقت فيه الطاهرة أو غرقت فيه السفينة، فكان قبره في حواضر الصد أو في حقول السباع أو حرق أو أصبح رمادا أو أصبح في السبت أو في البحر، فقبره معروف يجري عليه ما يجري على من قبر ولو في باطن الأرض. والدور كما أخبرناكم ليس في مقالات كما قال أبو القيم، الدور ثلاثة، هي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فبالتالي أجرى الله على كل دار أحكاما تختص بها، فأجرى الله أحكاما تسري في دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها. اسمع النبي، أجرى الله أحكاما على دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وأجرى الله على دار البرزخ أحكاما تجري الله أحكاما على دار الآخرة أو على دار القرار على الأبدان والأرواح معا. وعذاب القبر ونعيمه ونوره وناره من الأمور التي ليست محسوسة في عالم الدنيا. ثم يكمل الإمام حديثه ومقالته بكلمة قدير ويقول: لك أن تتخيل لابنين لرجلين ناما في سرير واحد، أحدهما يرى نعيما ما رآه الآخر، ويصبح وأثر النعيم على وجهه، ويصبح ويحدثك ويقول: رأيت البارحة كذا وكذا وكذا، ورأيت الحبيب رسول الله، وحدثني رسول الله، وقلت لرسول الله، ورفع عني رسول الله، وقد تحللت أتاني وجهه، وظهر أثر النعيم على وجهه. والآخر الذي ينام معه على نفس الجراح يقول له: والله لقد رأيت عذابا ما رآه أحدا، رأيت كابوسا كاد أن يقشط نفاذ. وهذا قد رأى النعيم وأثر النعيم ضاف عليه، وهذا قد رأى عذابا وأثر العذاب ضاف عليه. هذا في عالم الدنيا، فما بالكم في عالم البرزخ الذي لا يعلمه إلا الله. والأدلة على ذلك من القرآن ومن السنة ما خرجه البخاري في كتاب الجنائز تحت باب الخطيب، جاءت الباب فقال: ما جاءت بعذاب القبر. ونهيك بهذه الجملة التي قال أهل العلم وأهل الحديث عنها جمعه البخاري في تراجمه، يعني في العنوان، فلك أن تكتفي بهذا العنوان لتعلم أن عذاب القبر ثابت وأن نعيم القبر ثابت. واستدل البخاري في هذا الباب بعدة آيات، منها ما هو ثابت ولم يختلف عليه أحد، منها ما جاء في الآية 45 و46 في حياة سورة المؤمن غافر: وحاق بآل فرعون سوء العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر الله في الآية دارين لعذابين، دار البرزخ ودار الآخرة. ففي دار البرزخ النار يعرضون عليها وهم في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وفي الدار الآخرة في دار القرار: فيوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي الباب نفسه استدل البخاري بحديث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على أهل قليل نذر فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ندعو أمواتا؟ قال: ما منكم بأدفع منهم ولكن لا يجيبون. فأهدف أن ببدل اليد تقول رسول الله وجدتم ما وعد ربكم حقا فأرجو تدعوا أمواتا طالما أنتم بأسمع في الأرض ولكن لا يجيبون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضرته الوفاة كما عليه وقال إذا أنا مت فاحرقوني رواية فحرقوني فإذا صرت فحما فاسحقوني فإذا كان يوم ريح عاصف فداروني في رواية نصفي في البر ونصفي في البحر فلن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. أخذ الرجل العهود والمواثيق على أولاده أنه إذا مات حر حرقوه فإذا صار فحما بعد الحرق سحقوه فأخذوا في يوم ريح عاصف فذروه ففعلوا ما وصاهم به في الأرض فعلوا هذه الوصية. واسمع إلى قدرة الله التي لا حد ولا بد لها فأمر الله الفقر فجمع ما فيه وأمر النحر فجمع ما فيه ثم قام الله للرجل كل فإذا هو بين يديه قائم سبحانه فإذا هو بين يديه قائم فقال الله تعالى عبدي ما حملك على فعل ما فعلت قال خشيتك يا ربي وأنت أعلم بذلك فغفر الله له خشيتك حملني على ذلك الخشية وأنت أعلم بذلك فغفر الله له. فلو كان قبرك في حواصل الطيب وفي قبول السماع ولو كان في أسفل أرضك أو أكلته الوحوش فربك قادر على أن يأمر الكفر والبحر والوحش والطيب وأن يأتي بما فيه حتى يدفعك الله يوم القيامة ويسألك عن كل صغير وكبير ونقير وقصير فقدرة الله لا تعدها حدودا. في الآية 59 بعد المئتين من آيات سورة البقرة يخبرنا الله عن نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو الحزين أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسلل وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى قادر على كل شيء قادر على أن يجمعك من البحر وأن يجمعك من الفرد وأن يجمعك من حواصل الطيب وأن يجمعك من وقود السماء وأن تكون قائما بين يديه سبحانه. فعالم المرزق حق عالم المرزق حق والقدر حق وما فيه من النعيم ومن العذاب حق. وثبت ذلك كما رواه احمد والحاكم من حديث عثمان ان عثمان وصحح الحديث الشيخ الالباني في صحيحه ان عثمان كان اذا ذكر في الجنه والنار لا يبكي واذا ذكر القبر بكي. فقيل له يا عثمان تذكر الجنه والنار ولا تبكي واذا ذكر القبر بكي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر اول منازل الاخره القبر أفضل منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه صاحبه فما بعده أشد منه. ورأينا أن النبي يعمل الصحيحين من حديث ابن عباس أنه مر على قبر قبره فقال إنهما ليعذبان، يعني وهو في القبر، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستجر من بوله، في رواية لا يتمده من بوله. ورواية أخرى جاءت الصحيحين من ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ورأينا رواية رواها أحمد ومسلم وابن حبان وصححها الحديث الشيخ الألباني من حديث زيد بن ثابت أنه قال: بينا نحن مع رسول الله في حائط لبلد لجة على نقدة له، فكادت تلقيه، إذ أقبلت يعني النقلة، فكادت أن تلقيه، فوقف النبي على قبر خمسة أو على قبر ستة من الناس، فقال: من يعلم أو من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا. فقال: فمتى ماتوا؟ قال: في الشرك. قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أنا تداخلوا لرجوت الله أن يسمعكم من عذابها ما أسمع الناس. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثة. قال الصحابة: نعوذ بالله من عذاب القبر، ونحن نعوذ بالله من عذاب القبر، ونتعوذ بالله ونسأل الله أن ينجينا وأن يجعل قبورنا روضة من رياض جناته. أحبتي في الله، ثبت في الصحيح البخاري في كتاب الجنائز أن في هذا الباب الذي أخبرناكم عنه ما جاء في عذاب القبر، عن أم المؤمنين عائشة أن امرأة يهودية دخلت على عائشة فذكرت عذاب القبر، فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: نعم، عذاب القبر. في رواية لغنده قال: عذاب القبر حق. تعود للرواية فقال رسول الله: نعم عذاب القبر، يعني معنى عذاب القبر حق، نعم عذاب القبر. قالت عائشة: كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يصلي صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. فهكذا نتأتى برسولنا لا نصلي صلاة إلا ونحن نتعوذ بالله من عذاب القبر، فنذهب سريعا إلى عمدة الأحاديث في هذا الباب وفي هذا الموضوع. ما رواه أحمد وابن حبان ورواه البياضي في السنن، والنسائي وأبو داود في السنن، كما رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وفقه ثالث، وصحح الحديث الشيخ الألباني من حديث البراء بن عازب أن فقال، وهو عمدة هذه الأحاديث، أن رسول الله أنه قال: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار حتى إذا انتهينا إلى القبر جلس رسول الله على شفير القبر وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يد النبي عود يمسك بها، فرفع رسول الله رأسه وقال: إن العبد المؤمن إذا كان في استقامة من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة تزيغ الوجوه كأن وجوههم الشمس، نسأل الله أن يرزقنا إياهم. إن العبد المؤمن إذا كان في استقامة من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة تزيغ الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أجسام من الجنة وحقوق من الجنة، فيجلسون منهم مدة البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول أيتها الروح أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه، فتخرج وتزيل كما تزيل القطرة من شيء السقاء، فلا يدعوها في يده حتى يأخذوها منه، فلا يدعوها في يده طرفة عين، فيأخذونها يعني ملائكة الموت، فيأخذونها يعني ملك الموت، فيأخذونها فيضعونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحمور، فتخرج منه ريح كأطية ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا وقاموا روح من هذه الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان، روح فلان ابن فلان بأحد أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيصعدون بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون فيفتح له، ويقولون روح من هذه الطيبة، فيوزعه في كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها حتى تنتهي إلى السماء السابعة، فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عزيزيون وأعيدوا روح عبدي، فمنها خلقهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم نارا أخرى، فتعود روحه فيأتيه ملكان فيجي لسانه ويقولان من ربك، فيقول بلسان مبين فيقول ربي الله، ومدينه فيه الاسلام، وماذا تعرف عن هذا الرجل؟ قال هو رسول الله، وما علمك؟ قال قرات القران فامنت به وصدقت، فينادي الله فثبتنا في القول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويمد له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حاسم حسن الوجه مريح، فيقول له من أنت؟ وجهك الذي يبيء بالخير، فيقول ابشر هذا يومك الذي كنت جوعا، ابشر هذا يومك الذي كنت جوعا، انا عملك الصالح، فيفرح العبد ويقول رب اقم الساعه، رب اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومالي. وأما الكافر إذا كان بانقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، فيأتيه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم الأسود، يجلسون منه مدة البشر، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سخط من الله وغضب، ثم يأخذها فلا يدعونها في يد طرفة عين فيضعونها في تلك المزوح، ثم ماذا؟ يضعونها في تلك المزوح فتخرج ريح كأنسن ريح ريفة وجدت على وجه الأرض، ثم يقال روح من هذه الخبيثة، فيقال روح فلان ابن فلان بأحمد أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيفتح فلا يفتح له، لا تفتح لهم أبواب السماء، قرأها رسول الله ثم قرأ لا تفتح لهم أبواب السماء، ثم يقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى وأعيدوا روحا وقطرت روحه طرحا، فيعود فتعود روحه، فيأتيه ملكان فيجلسانه، ما دينك؟ فيقول ها لا أدري، ما ربك؟ ها لا أدري، ما نبيك؟ ها لا أدري، ما علمك؟ مناد من السماء أن جذب عبدي فأكرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حقها وثبوبها فيطلق عليه قطره حتى تختلف أطباعه منه فيضيق عليه قطره حتى تختلف أطباعه فيه ويأتيه رجل خبيث المنظر خبيث الثياب قبيح الوجه قبيح الثياب تنسب الرائحة فيقول من أنت وجهك الذي لا يأتي إلا بشر فيقول أنا عملك الخبيث أنا عملك الخبيث فيقول العبد رب لا تخرج الساعة رب لا تخرج الساعة أحبتي في الله تلك بعض الأدلة النبوية والأحاديث المحمدية والآيات القرآنية على أول إخوان الصحة والصفاء فالأدلة القرآنية على الكفر وعلى ما فيه من نعيم وعذاب سابقا ولا ينكرها إلا ضال مضل كما قال الإمام أحمد لا ينكر عذاب الكفر إلا ضال مضل وقال ابن حجر لا ينكر عذاب القبر إلا الملائكة والزنادقة والخوارج وبعض من تمذهب بمذهب الفلاسفة وهو بخلاف ما قاله أهل السنة والجماعة حين قالوا بأن عذاب القبر ثابت وأن نعيم القبر ثابت بالأدلة القرآنية والبراهين القاطعة. أحبتي في الله ما هي أسباب عذاب القبر؟ أسباب عذاب القبر مجملة ومفصلة. مجملة فكل ذنب وكل معصية بلاء من الكلام. كل معصية ما هي إلا بلاء. ولن تجد أنفع من التوحيد تأتي به إلى الله رب العالمين. ولن تجد ذنبا اعظم من الشرك بين يدي الله رب العالمين لن تجد ذنبا اعظم من الذنب اعظم من الشرك ولن تجد طاعه اعظم من توحيد الله تعالى مجملها كل معصيه فلا كل معصيه مصيبه هذه مجمله اما عن المفصله فقل وحدث ولا حرج فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما من حديث ابن عباس من حديث ثابت الذكر أن النبي مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى يعني يعذبان في كبير أما أحدهما كان يسعى بين الناس بالنميمة رواية أما أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر كان لا يستتر من قوله الكون عامة عذاب القبر والنميمة وما أدراك بالنميمة في منتبع اشترت فيه النميمة كهريان المال في الحشيد أصبحت النميمة في منتبع المسلم للأسف الشديد فاكهة يتفكه بها والنميمة أحبتي نقل الكلام بين الناس نقل الكلام بين الناس بفتح او نقل الكلام بين الناس بهدف السر وافشاء السر بما يكرهه الناس وهل اصبحت المجتمعات الا نميمه وهل اصبحت الشركات والمصانع والنوادي والمقاهي وهل اصبحت الاحاديث بين الناس الا نميمه فهذا ينقل عن هذا فلان قال لفلان اما سكت عن فلان قال لفلان ما مر لا يحب ان يرى من الناس من كان متحاببا لا يحب ان يرى من اجتمع على المحبه والطاعه ياكله العيش وياكله الحسد والنبي يحذر من ذلك كما روى البيهقي والطبراني من حديث عبد الله يكتبون أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس مني ذو حسد ولا كهانة ولا أبدا، فهو من النبي ولد لا ليس بالإذن حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أبدا. ثم تلا قول الله في الآية 58 من آية سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أحبتي بالله، الكلمة سبب من أسباب عذاب القبر. نقل الكلام في المجتمع من أجل الإحسان سبب من أسباب عذاب القبر، بل سبب من أسباب عدم دخول الجنة. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لمام. وفي رواية قتال: لا يدخل الجنة لمام، وأثنى لليمام أن يدخل الجنة. ففي الطبراني في محكم الصحيح والأوسط من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، من هؤلاء السعداء يا رسول الله؟ جعلني الله بذلك، من هم السعداء؟ أصحاب حب رسول الله، أصحاب الحظوة والقرب لرسول الله. إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا كناية عن التواضع، الموطؤون أكنافا الذين يكنفون ويكنفون. وإن أبغضكم إلي، والعياذ بالله تطيب إلى رسول الله، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة المشاؤون بالنميمة، المفسقون بين الأحبة الذين يستبهون للقرآن العجيب. لا يرى إنسانا إلا وجعل فيه من العيوب ما ينسى الجبين له خجلا. لا يرى شيئا طيبا زينه الله إلا وجعل فيه العجب، فعلمه لا ترى إلا العيب. لا يرى الحسن ولا يرى شيئا جميلا، يذكر وهو صادق نقد الغير بالله، وعيبه لا ترى إلا العيب. يعيب أهل الله تعالى، يعيب العلماء من الأمة، يعيب أهل بيته، يعيب على شخصه، يعيب على كله، يعيب على القرآن. يلتبس العيب، يلتبس العيب في القرآن، يلتبس العيب في رسول الله، يلتبس العيب في صحابة رسول الله. ناهيك عن العلماء المحققين ممن يلتبس العيب فيهم. فهذا أبعد الناس عن مجلس رسول الله يوم القيامة، وهذا أبعد الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ما أرضوك لطف بيديه. كان معهم في غزوة خيبر فأصيب بسهم كان فيه عبد، نعم قتل في غزوة خيبر، فقال الناس هذه له الشهادة، فقال النبي كذا، إن الشبك يعني الرداء والسوء، إن الشبكة لتجتمع عليه في قبره نارا، الشبكة التي أخذها من القناتك نفسه قلب قاسم لتجتمع عليه نارا. ثم فزع الناس، فجاء رجل بشراك وبشراكين. أتدري ما هو الشراك؟ النعم لما يوقع في ذات الحساب. فجاء رجل بشراك وشراكين، فقال النبي: شراك في الله او شراكان في الله. هذا لمن اصل بعده، فكيف لمن عبد اموال الناس عبدا؟ وكيف لمن اكل اموال الناس بالباب؟ وكيف بمن اكل اموال اليتامى ظلما؟ وكيف بمن ياكلون اموال الناس وتبحث عنهم ولا تجد لهم اثرا؟ أنا يجد أولئك أنهم مبعوثون في يوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وتوبوا إلى الله واستغفروه واجتنبوا من الذنب كمن لا ذنب له.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده
وعلى كل ما كان لهذه وسلم بسنته وحسنه انه هو شرع على نفسه الى يوم الدين. يعتقد في الله اسباب عذاب القبر عديده منها انني تحفظ لسانك عن قول ما تغنيه. فهو الله كما جعلك النبي كما قال كتابه القرانيه بعد الجنه شرب تعبه ابن عجره وليس والاتحاد بذلك شرب ما جاءه ابن عجره جنه تعبه رسول الله ذهب ذهبا الى الرجل وكان عدد النبي ان يتبقى ذهب اليه فارتدى له عليه حرفات قال لا شيء فعل وقال Yeah. الصادق اليوم الذي يعرف تاريخ ان لدى اجلك عليك كتابك وان يبتعد اليك ويحكي على وظيفتك. نحن نحتاج الى الحاجه الى البكاء. لو ان بحار الدنيا صارت مدادا لجموع الائمه لم تعرف الحار ومن تهلك من كثره الانفاق في المعاصي والحياه لله رب العالمين.